بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا على تورد، وبه بلبل المسرات أنشاد، ولد المصطفى المطهر أحمد، وابنه الطاهر جعفر بن محمد. ولد الصادقا فعلا، خاتم الرسل أحمد خير مولى، وكذا نور جعفر قد تجلى، فهما في الوجود شمس وفرقان. ميلادان عظيمان في مثل غند: ميلاد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وميلاد إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. فما أعظمه من يوم وما أبركها من ساعات اتحد فيها النوران وأشرق وأضاء الدنيا، نور مولاي الصادق ونور مولاي النبي محمد. فجران فجران قد تعانقا، فجران قد تعانقا واتحدا فأشرقا. لا تسأل لا تسأل ما كان لما النور بالنور التقى، هذا أضاء مغرب الدنيا وهذا المشرق، والله قد سماهما محمدا وصادقا. تعاليت من فاتح خاتمي يا رسول الله، تعاليت من فاتح خاتمي عليم بما كان من عالم، فيا صفوة الله من هاشمي تخيرك الله من آدم، ولولاك آدم لم يخلق. حملت بصلب أمين أمين، حملت بصلب أمين أمين، إلى أن بعثت رسولا مبين، وهل كيف تحمل في المشركين ومنك التقلب في الساجدين، به الذكر أفصح بالمنطق. فلولا فلولاك ثوب الدجى من سدال، وضوء سراج الضحى ما اشتعل، ولولاك غيث السماء ما نزل، ولولاك فتح السماوات والأراضي لك الله لم يرتقي.
اللهم صل على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله خير خلق الله، البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر والدر الفاخر، والبحر الزاخر، والعلم الظاهر، المنصور المؤيد، والرسول المسدد، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى آله الأطهار نجوم الأسحار. لو لم يكن في صلب آدم نوره، لو لم يكن في صلب آدم نوره، لما قيل قدما للملائكة اسجدوا، لو لم يكن في صلب آدم نوره لما قيل قدما للملائكة اسجدوا، ولولاه ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. ما أعظمها من ليلة وما أجلها من آنات تمر بنا، تحتفل الدنيا بمقدم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وقرة عيون الأصفياء والأولياء، بهجة الأرض والسماء، مألف أهل التقى والأتقياء، من تحج إليه أملاك السماء ويتشرف بالمكوث بين يديه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، من هو زين السماء والأرض، من هو قبلة الآفاق، من هو مهجة كل العالمين، نبينا محمد. إذا كان الله عز وجل قد تخير من الأنبياء صفوة فكانوا مرسلين، وتخير من المرسلين صفوة فكانوا أولي العزم، وتخير من أولي العزم منتجبهم وسيدهم فكان خاتم الأنبياء محمد. القرآن قد دلنا على صفتين امتاز بهما خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله كما امتاز بها أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر والعزم اللذين كانا عند خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله قد بلغا غاية لا يمكن الوصول إليها. يا علماء، يا أرباب التاريخ، أوضحوا لنا ذلك. ربما يظن الظان بأن النبي صلى الله عليه وآله واجه مجموعة في طريق الدعوة، وربما ظن أن عددهم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، ولكن إذا ما اقتربت من الأمر أكثر ستتعجب من عدد المجاميع التي وقفت في وجهه. كيف استطاع أن يسيطر عليها؟ كيف استطاع أن يخرج من تحت بريق سيوفها ولمعان رماحها؟ كيف استطاع أن لا يمسه أحد بسوء؟ كيف استطاع أن يبني الإسلام ويقيم قواعده؟ سر مكنون وغاية في الدقة عند خاتم الأنبياء محمد. ماذا يقول أرباب التاريخ؟ سنتعجب أن الذين حملوا العداوة من أهل المواقف الصعبة للنبي صلى الله عليه وآله يتجاوز عددهم ما يتصوره القارئ. هناك كتاب مستقل عبارة عن أطروحة الدكتوراه نوقشت في جامعة تونس، اسم الكتاب أعداء محمد. اسم الكتاب أعداء محمد. ستتعجب من المجاميع التي كانت تقف في وجه النبي صلى الله عليه وآله، وكيف استطاع أن يذلل كل تلك العقبات وأن يرفع راية التوحيد شامخة. سأختار مرحلة من المراحل لأعرف كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله بصبره وعزيمته أن يقلب المعادلة وأن يجعل البقعة التي خرج منها مهاجرا أن يعود إليها فاتحا، وأن يرغم آناف الكفر في الترام، وأن يعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتانا نبي بعد لأي وفترة من الله والأوثان في الأرض تعبد، وشق له من اسمه ليجله،
وذو العرش محمود وهذا محمد. جمع البلاذري عدد الشخصيات التي تزعمت عداوة النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، فكانوا 32 شخصية. وقال المؤرخون: وتحت كل شخصية عدد من الأبناء، عدد من الموالي، عدد من الأحلاف، عدد من الأتباع. بمعنى 32 مجموعة كانت تقف أمام النبي صلى الله عليه وآله، منهم من كان جارا له، بحيث الجدار بالجدار ملاصق لبيت النبي صلى الله عليه وآله، منهم من هو على مقربة من 32 مجموعة واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله. زعماء هذه المجاميع يمتلكون المال، يمتلكون الموقعية الاجتماعية، أعمارهم طاعنة في السن. نسمع أسماء: شيبة عمره 70، عتبة 73، الوليد بن المغيرة 95، وهكذا أعمار كبيرة جدا، مكانة اجتماعية، أموال، أتباع. فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. يمتلك الذرية، يمتلك الأموال، يمتلك الأتباع. 32 مجموعة واجهت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بطرق وجبهات متعددة. أولا الجانب القولي، الجانب القولي ماذا قال هؤلاء؟ هؤلاء قالوا القرآن. أول ما قالوا في جبهة القول في الجدل على صعيد اللسان، قالوا أولا: القرآن الذي جئت به أمره مميز، كتاب له امتياز، ولكن ما مصدر؟ أنت تقول من عند الله، وأما نحن فنقول هذا من الجن، فنقول هذا مما قرأته في كتب السابقين، أساطير الأولين تتلى عليه، اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة. إذن أساطير قالوا عنها من الجن، قالوا عنها من رجل أعجمي كان يعلمه. ما هو المغزى؟ المغزى القرآن مميز ولا نستطيع أن نأتي بمثله، ولكن المصدر ليس إلهيا بل هو من الجان وما أشبه. تحداهم القرآن إذا كان من الجن، إذا كان من العجم، إذا كان من كتب مترجمة، فأتوا بسورة واحدة، لا كسورة البقرة بل كسورة إنا أعطيناك الكوثر، سطر واحد، إذا استطعتم أن تأتوا بمثله. سنتعجب من عمله. النضر بن الحارث، اقرأ ترجمته، شخصية معادية للنبي صلى الله عليه وآله، خرج إلى العراق إلى الحيرة بالتحديد، ودرس هناك، ودرس من أجل أن يأتي بشيء يجري مع النبي صلى الله عليه وآله في حلبة واحدة. تعلم تأريخ الفرس، تعلم تأريخ رستم، تعلم تأريخ غيره، وجاء إلى مكة من أجل أن ينافس النبي صلى الله عليه وآله. إذا جلس النبي الأكرم وأخذ يعظ قريش بأن اتقوا الله، فإن الله قد بطش بقوم عاد، بقوم صالح، بقوم كذا وكذا، إذا طرح عليهم هذا الكلام وقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، جلس مكانه، ثم قال: معاشر قريش، هلموا لأقص عليكم قصصا أحسن مما جاء به محمد. ثم يقص عليهم قصص رستم وغيره ويقول: محمد أفضل مني بماذا؟ إذن إلى هذا المستوى، أن يبحث عما يمكن أن يجري مع القرآن فما استطاعوا. هذا تشكيكهم الأول. الأمر الثاني، أرادوا أن يضربوا في المضمون، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. 360 صنم حول الكعبة، هبل على ظهر الكعبة موتد بأوتاد إلى الأرض، بين عشية وضحاها قال لهم لا يوجد إلا إله واحد، ضاقت بهم، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. جاءه أبي بن خلف بيده عظم ثم فته وقال هل يعيد الله هذا العظم؟ فلما أصبح ذرات نفخه على النبي صلى الله عليه وآله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يعيد؟ هنا يتعجب من الذي يعيد العظام وهي رميم. الله عز وجل أجابه إجابة واضحة، قل يعيدها الذي أنشأها أول مرة. الابتداع، الابتكار، أن يأتي بشيء من العدم، هذا هو الأمر الذي يكون صعبا بالنسبة لغير الله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى فكل الأشياء عنده على حد سواء، لا يقال هناك شيء أصعب من شيء، ولكن عندنا بالمقارنة أن يبتدع شيئا من لا شيء هذا أصعب من أن يعيد شيئا ابتدعه ثم تحول إلى رماد أو تحول إلى ذرات أو إلى حطام أو إلى ترام. إذن ها هنا وقفوا من مثل هذه المواقف وعلت كلمة النبي الأكرم حتى أظهر الله الحق عاليا. رحم الله من ذكر القائم فقام إلى الأمام. إخواني فيا خير مبعوث بأعظم منة وأكرم منعوت نمت أصول تقاصر عنك المد من كل مادح فماذا عسى فيما أقول أقول. لقد قال فيك الله جل جلاله من المدح مدحا لم ينله رسول، لأنت على خلق عظيم به فماذا عسى بعد الإله وأما المواجهة الثانية فقد تعرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لضغط على صعيد بدنه المقدس. النبي بعث وظل 3 سنين يتحرك بالهدوء، وكما يطلقون عليها كانت دعوة سرية كما تسمى، وإن اختلف المؤرخون فيها، إلى أن نزلت آية اصدع بما تؤمر، فوقف على الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقف على المروة قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أتته الحجارة وكانت بداية المواجهة. من السنة 3 إلى 5 اشتدت الوطأة على رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث وصل إلى مرحلة الحرب المفتوحة. أعلن أبو جهل وقال لئن رأيت محمدا ساجدا لأضربنه بحجر على رأسه. نفسه، فجاء إلى مسجد إلى المسجد الحرام ورأى رسول الله ساجدا، فأقبل وفي يده حجر، ثم ما لبث أن عاد وقد تغير لونه وحاله مضطرب وفي يده حجر قد التصقت أنامله بالحجر، فرمى الحجر بعيدا. قالوا: يا أبا الحكم، كنت تتوعد وتقول إن رأيت محمدا ساجدا لأضربنه بالحجر، ها قد رأيته وذهب، فما لك قد رجعت خائفا؟ قال: لما وصلت إليه رأيت فحلا من الإبل يحول بيني وبينه، رأسه عظيم يكاد أن يلتقمني، فأخذني ذلك الخوف، وظل الحجر في يدي لم أستطع أن ألقيه. إذن هنا الله عز وجل يحول ما بين أبي جهل وبين قتل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. أعلنوها حربا مفتوحة وقالوا لأبي طالب: لنقتلن محمدا أينما وجدناه. أرض مكة قرابة 5000 نفس، أعداء امتلأت بهم البطاح، السيوف مشهورة، الرماح مشرعة، كيف خرج من بينها ولم يقتل؟ في ظلمة الليل جاء أبو طالب وأخرج النبي الأكرم من داره وأدخله إلى شعب أبي طالب تحت جناح الليل، لا أحد يراه لا أحد يبصره، وجعل له مكانا يرقد فيه ولعلي مكانا آخر. فإذا جاء الليل أيقظ أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وأضجع عليا مكانه، فقال علي لأبيه: أبا إني لمقتول. قال: صبرا يا بني، فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد بذلناك كل حي مصيره لشعوبي قد بذلناك، والفداء قليل لفداء الحبيب وابن الحبيب. فقال علي: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ فوالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت إظهار نصرتي، وتعلم أني لم أزل لك طائعا. وظل 4 سنين النبي ينام وأبو طالب عند رأسه والسيف مشهور بيده، إلى أن أرسل الله الأرض على الصحيفة فأكلتها، وخرج النبي صلى الله عليه وآله. حصار 4 سنين والسيوف تريد أن تمزق بدنه، فما استطاعوا أن يصلوا إليه. هدأت النفوس قليلا، فلما اقترب وقت الهجرة عادت العداوة ورجعوا إلى الطلب بدمه، فنزل جبرائيل وقال: اخرج من مكة فلا ناصر لك فيها، وخرج إلى المدينة المنورة. هنا كيف أنقذ الله نبيه؟ كيف أخرجه من تحت السيوف والأسنة؟ حماية غيبية، حماية من أبي طالب، تدبير من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله حتى هاجر. علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون: هذا درس عظيم لأهل الإسلام. وما هو الدرس؟ قالوا: أولا الثبات على طريق الحق وعدم التنازل، هذا واحد. الثاني أن يبحث الإنسان عن بيئة أخرى لينجح فيها، خرج إلى القبائل، خرج إلى الطائف، عرض نفسه على جموع أخرى، فلما لم تكن الهداية نصيبهم صنع بيئة أخرى. تأمل معي، النبي الأكرم بحث عن بيئة فلم يجد، فصنع بيئة في المدينة المنورة، هو الذي صنعها، صنع بيئة مناسبة للإسلام، بحيث لما هاجر إلى أرض المدينة يستقبله أهل المدينة بالأناشيد والأفراح، وما ذاك إلا لدقة التخطيط عند خاتم الأنبياء محمد. ستجد من يريد أن يجعل كل عمل النبي غيبيا، ستجد من يريد أن يجعل عمل النبي صلى الله عليه وآله على الضفاف والباقي على الآخرين. كل ما جرى في الإسلام بتدبير من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، بتخطيط من السماء، ولكن لا ننسى دور خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في إدارة دفة الأحداث حتى قام الإسلام واستقام على قدميه. النبي الأكرم نجح في إدارة دولته، ونجح في إدارة أسرته، ونجح في إدارة الأفراد على صعيد الدولة، أمن لها كل ما تحتاج إليه. الفرد الذي يعيش معه أمن مأكله، أمن مشربه، أمن مسكنه. الإنسان الذي يعيش معه تعلقوا به لما رأوا فيه من الكمال، ترى كمالا على الأرض يخطو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. غاب فترة ثم رآه النبي صلى الله عليه وآله متغير اللون نحيل البدن. ثوبان، هل أصابك مرض؟ قال لا. أصابتك علة؟ قال لا. إذن ما الذي جعلك هكذا؟ أصبحت نحيل البدن ضعيفا. قال يا رسول الله، علمت أنك نبي وستحشر يوم القيامة مع الأنبياء، وأما أنا فسأكون بعيدا عنه، تصورت هذا البعد عنه، كيف لا أراك في القيامة؟ كيف لا أحشر معك؟ فأصابني هذا الهزال من خوفي من عدم اللقاء مع حبيبي محمد. فأنزل الله عز وجل: فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أجل ما تعرض له هذا ولبيان صحبتهم في عالم الآخرة، زيد بن حارث أصبح عبدا غلاما، يأتي أبوه ليطلبه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له النبي: هو حر، هو معتق. فلما عرض الأمر على ولده فضل صحبة النبي الأكرم على صحبة والده. كيف استطاع أن يملك هذه النفوس؟ كيف استطاع أن يملك هذه العقول؟ كيف استطاع أن يجعل من حوله يطيعه؟ إذا توضأ تسابقوا إلى قطرات ماء يسقط من يديه. علماؤنا يقولون لأنه جمع بين أمرين وجانبين، جمع بين جانب بشري وجانب غيبي. الجانب البشري بلغ فيه الكمال، ما من صفة، ما من مكرمة، ما من منقبة، ما من فضيلة إلا وقد حباها الله لنبينا محمد. لا لم تبق في ملكوت الغيب معجزة إلا وتوجتك على أسرارها، جانب بشري قد بلغ فيه إلى ذروة الكمال، ما من كمال إلا وقد جمعه الله عز وجل في خاتم الأنبياء. وجانب غيبي ألا وهو العلق مع الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلم الأرقى الذي تربع على عرشه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. إن قرأت عنه عبدا فلن تجد في القرآن إطلاق العبد دون أن يوضح الاسم إلا على نبيه الأكرم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لا يقول من هو العام، لأن المتربع على عرش العبودية هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. يوم القيامة إذا حشر الخلائق وتقدم النبي بطلبه للشفاعة يخر لله ساجدا. علماؤنا يقولون ما معنى هذا السجود؟ وإذا قيل له ادخل الجنة خر لله ساجدا، ليعلن للناس أنه أمام الله عز وجل ما هو إلا عبد، ما هو إلا عبد لله عز وجل. ليس هاهنا حديث عن مولى ولا عن سيد، بل أمام الله لا حديث إلا عن العبودية لله عز وجل. إذن إن قرأته في خانة العبودية رأيته أعلاها، إن قرأته في خانة الأنبياء قد ختم النبوة والرسالة، إن قرأته في أولي العزم فهو أفضل أولي العزم. إن قرأته في كل ناحية رأيته قد جمع كل أشتات الفضائل، فاجتمعا فما خط قلم أجمل من اسم محمد، وما تكلم فم بكلمة أجمل من محمد، وما مر على خاطر بشر اسم أعلى من محمد. فما من أزكى ولا أنقى ولا أنمى ولا أطهر ولا أكثر ولا أوفر ولا أعلى ولا أعلم ولا أشجع ولا أبدع من خاتم الأنبياء محمد.
لم تجر آمنة يوم استقل بها شوط المخاض، وكل العالم ارتبكا. لم تدر هل حملت في بطنها بشرا أم يا ترى حملت في بطنها ملكا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي لما بلغ عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وآله كان لا يمر بقوم النهار إلا وشموا منه روائح المسك والعنبر، ولا يمر بهم ليلا إلا وأضاء لهم حنادس الظلام. ومن أجل ذلك سمي بمصباح الحرام والد النبي. صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي وكان النور يشرق من غرته، فاستطالت أعناق النساء ليروا أي كريمة تتخير السماء لتكون مستودعا لنور النبي محمد. فتخير الله سبحانه وتعالى سيدة نساء زمانها آمنة بارتواها له فجمع الله شملهما فحملت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي: فأخرجت الأرض الأشجار وحملت الأشجار الثمار وأهطلت السماء بالبركات وهطلت السماء بالبركات وأخرجت الأرض الخيرات من بركات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكاملت الأيام واستتمت الساعات. قال الراوي: وكانت آمنة في بيت عبد المطلب عليه السلام ولم تحضر معها إلا مولاتنا فاطمة بنة أسد عليه السلام. هذا وقد أمر الله سبحانه وتعالى أبواب السماء ففتحت والملائكة مسبحة ومقدسة والأنوار ساطعة، وبينما هم كذلك إذا أشرق نور لا تجل في صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لن تراها. قلب الخافقين ظهرا لبطنين فرأى ذات أحمد فاجتباها أفضل الصلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعدنا على مثل هذه الليال في يمن وإيمان وسلامة وإسلام وعافية مجللة في المال والأهل والولد، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا. اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا. اشف اللهم مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وإلى موتانا وموتاكم وعلى الخصوص موت المؤسسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات أفضل الصلاة.